هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى هذه الحلقة والتي أنوب فيها عن زميلي نبيل الحيدري في تقديم هذا الحوار في سلسلة حوارات الحيدري. هذا الحوار اليوم سيكون مع الدكتور علي خضير العنبوري رئيس تجمع العراق 2020 والذي حضر إلى براغ للمشاركة في مؤتمر دولي للمنظمات غير الحكومية. دكتور أهلا بك. نحب في البداية أن نعرف هذا المؤتمر وحجم المشاركة العراقية فيه.
ابتداء تحية لك والأستاذ نبيل والمستمعين الكرام، وسعيد بأن أكون معكم اليوم في راديو العراق الحر. هذا المؤتمر تنظم البنك الدولي، دعي إليه مشاركون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا من منطقة وسط وشرق أوروبا لتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بمسائل التنمية والإبداع والتكنولوجيا وكيفية توفير مناخات لتنمية هذه الدول والاستفادة بالتحديد من تجارب دول وسط وشرق أوروبا التي مرت بمرحلة تغير أو مرحلة انتقال ما بين نظام اشتراكي إلى نظام سوق الحر. للأسف ضمن إطار التقييم الأولي وليس النهائي للبنك الدولي لوضع الدول العربية، دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان هناك رؤية لا تسر فيما يتعلق بالعراق والجزائر في نفس الوقت بسبب غياب بيئة الأعمال المناسبة، خصوصا وأن البنك الدولي صنف العراق في تسلسل 164 ضمن 183 دولة في مجال توفر بيئة الأعمال المناسبة للنشاط الاستثماري أو النشاط الاقتصادي، وبالتالي العراق أمامه لا زال طريق طويل الاستعداد توفير بيئة الأعمال المناسبة فيما يتعلق بتسجيل الشركات، فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية، فيما يتعلق بتوفير الكهرباء، لأن تعرفون لا يمكن أن تكون هناك صناعة أو مشاريع صناعية تحديدا بدون وجود طاقة كهربائية، وفي ظل الوضع الكهربائي الحالي المستمر منذ عام 2003 إلى يومنا هذا بالتأكيد أي مشروع صناعي سيجد مصاعب كبيرة وستكون كلفة الإنتاج مرتفعة وبالتالي غير قادر على المنافسة لا على مستوى السوق المحلي ولا على مستوى السوق الدولي.
نعم، هل هذا المؤتمر الذي عقد بإشراف للبنك الدولي يعني أن البنك الدولي والمجتمع الغربي متوجه نحو دعم الشعوب مباشرة عن طريق منظمات المجتمع المدني، خاصة وأن العراق ربما يتهم في الظروف هذه بأن الفساد مستشري في مؤسسات الدولة، هل يعني أن منظمات المجتمع المدني في العراق ستحظى باهتمام من الدول الغربية والولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تنفيذ مشاريع مدنية خدمية إنسانية؟
الحقيقة هو هذا سؤال ممتاز جدا، لأنه أول الملاحظات اللي لفتت انتباهنا أنه البنك الدولي لم يدعو أي جهة حكومية لهذا المؤتمر المهم، ولم يدعو أيضا أي طرف من القطاع الخاص باعتبار أنه العملية الاقتصادية تحتاج إلى طرفين مهمين اللي هم الحكومة لتوفير بيئة الأعمال وأيضا القطاع الخاص لأنه هو صاحب رأس المال والمستفيد من توفر بيئة أعمال جيدة لكي يطلق مشاريع اقتصادية وصناعية مختلفة. لكن يبدو أن هناك ربما رأي لدى البنك الدولي ولدى الكثير من المنظمات الدولية الآن ليس فقط فيما يتعلق بالعراق وإنما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة العربية عموما بالتزامن مع ما يمكن تسميته بالربيع العربي، أنه المجتمع المدني بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى منح الفرصة، خصوصا وأنه خلال الفترة المنصرمة قدم ما يمكن أن يسجل له إيجابيا في كثير من القضايا المتعلقة باستكمال المنظومة القانونية، الدفع باتجاه تعزيز البناء المؤسسي، استكمال مشروع بناء الدولة في العراق وفي الدول الأخرى. وبالتالي ربما وجد البنك الدولي أنه من المفيد مشاركة منظمات مجتمع مدني في هذا المؤتمر، وإحنا الحقيقة جينا حتى نتعلم، لأنه أصدقك القول أنا من الناس اللي تألمت كثيرا عندما استمعت إلى تجارب الكثير من الدول في شرق ووسط أوروبا وحتى تجارب الكثير من الدول العربية، لأنه بما يمتلك العراق من موارد مالية ضخمة وإيرادات نفطية هائلة وفرص مستقبلية متاحة، تتألم وتتحسر للوضع العراقي في غياب بيئة الأعمال المناسبة.
دكتور علي، أنتم كمنظمة مجتمع مدني وضعتم دراسة عن تسجيل الشركات.
نعم.
المعروف أن الشركات المستثمرة تبحث عن تسهيلات تصل إلى حد النافذة الواحدة.
نعم.
بدل تشتت جهودها وأيضا تعرضها إلى تأثيرات الفساد الحكومي والشعبي. الآن العراق في مرحلة تحول.
نعم.
الحكومات في مراحل الانتقالية تخوض تجارب للوصول إلى الحوكمة المطلوبة بحاجة إلى دعم منظمات المجتمع المدني.
نعم.
هذه الدراسات التي وضعتموها هل تحظى بالجدية من قبل مؤسسات الدولة؟ هل هنالك علاقة إيجابية بينكم كمنظمات مجتمع مدني والدولة؟
يعني حضرتك افتحت موضوع واسع وكبير. فأولا فيما يتعلق بتسجيل الشركات، يعني العراق مصنف ضمن بيئة الأعمال 163، لكن في مجال تحديدا تسجيل الشركات أو بداية الأعمال ما يسمى بداية مشروع احنا 174 من 183 دولة، فيعني في هذا الموضوع متأخرين أكثر. وفقا للقانون يفترض أن تكون تسجيل عملية تسجيل أي شركة تأخذ 10 أيام، إحنا الآن تأخذ بحدود 4 أشهر. يفترض أن تكون الكلفة رمزية، الآن قد تكلف تسجيل شركة رأس مالها ما يتجاوز 1,000,000 دينار، أقل من $1,000، تكلف حوالي 5 إلى 10,000 دولار حتى يسجل شركة، فبالتالي كلفة التأسيس أكبر حتى من كلفة رأس المال. في العراق الآن يعني دائرة تسجيل الشركات تعاني لأنه تقول عليها زخم بعملية التسجيل، ولم يصل عدد الشركات المسجلة في العراق إلى 100,000 شركة في بلد سكانه 30 مليون، بينما في التشيك اكتشفنا أنه اللي عدد سكانه حوالي 10 ملايين هناك 1,000,000 شركة.
حوارات
الربيع العربي يبدو أنه تحول إلى صيف وربما يتحول إلى خريف حسب بعض الرؤى. أنتم من خلال لقائكم مع منظمات المجتمع الدولي، كيف نظرت منظمات المجتمع المدني وأيضا المنظمات التي شاركت في هذا المؤتمر في براغ إلى الربيع العربي؟
يعني المؤتمر كان فرصة طيبة أن نلتقي ممثلين الكثير من الدول التي شهدت متغيرات حاسمة في تاريخها، يعني ممثلين عن تونس وعن ليبيا وعن مصر، وكانت هناك حوارات متواصلة في يعني حجم المتغيرات، هل هناك فرصة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، هل التغيير هو شكلي أم تغيير حقيقي، دور الحركات الإسلامية في هذه المتغيرات. ولذلك يمكن حضرتك مثل ما أسلفت أنا أسميها هي أقرب إلى الربيع الإسلامي أكثر ما هو الربيع العربي. الكثير من عندهم تعلموا من التجربة العراقية، أن يعني العراق كان ربما مختبر لعملية التغيير، والكثير من عندهم يحاول الآن أن يتجنب المطبات التي وقع فيها العراق بعد عام 2003. الكثير من عندهم لا زال لديه هواجس من حجم التغيير الذي حصل، وربما يعتقدون أنه التغيير كان شكليا في شكل النظام، لكن لم يحدث لحد الآن التغيير المتوقع في جوهر النظام وفي خلق نظام جديد، نظام ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات، يمنح فرص للمواطنين من أجل أن يحصلوا على تعليم أفضل، على صحة أفضل، على فرصة أفضل، على وظائف أكثر، على تنمية حقيقية. مثل ما أسلفت حضرتك عملية التغيير ليست عملية سهلة، يعني وحتى والدول تمر بمرحلة انتقال تحتاج وقت طويل لكي ترسخ مثل هذه المفاهيم. أيضا جزء من الحضور في المؤتمر كان دول شرق ووسط أوروبا، وتحدثنا مع زملاء لنا في تشيكيا، في بولندا، في بلغاريا، في رومانيا، وكانت هناك معاناة حقيقية حتى في هذه الدول بعد مرور 20 سنة تقريبا على عملية التغيير. لا زالوا يعني يعتقدون أنه العقلية الحاكمة لا زالت ربما مركزية إلى حد كبير، لا زال لم يحدث الانفتاح المطلوب، لم تشهد عملية التنمية المطلوبة.
الربيع العربي حصل كما عرفنا ليس فقط لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، إنما بسبب الكرامة.
بالضبط.
الشرارات التي حصلت هي شرارات كرامة الإنسان. في هذه الأيام صدر تقرير وزارة الخارجية عن حقوق الإنسان، وأيضا تقرير منظمة العفو الدولي عن حقوق الإنسان والممارسات. التقريرين لم يسجلوا نقاط إيجابية للعراق. أنتم كمنظمة مجتمع مدني، ألا تعتقدون أن العراق ربما أيضا سيشهد ربيعا مثل الربيع العربي الآخر طالما هنالك انتهاكات؟
والله العراق يحتاج إلى ربيع، إلى أكثر من ثورة في أكثر من اتجاه. نحتاج إلى ثورة ثقافية، ثورة اجتماعية، ثورة اقتصادية، ثورة سياسية. يعني للأسف الشديد في العراق لا زال مشروع الدولة غائب، لا زال رجل الدولة أو رجال الدولة الذين يستطيعون أن يقودون هذا البلد بما يتوفر عليه من إمكانيات هائلة طبيعية بشرية لم يظهر على الساحة بشكل واضح. لا زالت الاستقطاب الطائفي والعرقي من قبل الكتل السياسية ده يقضي على أي فرصة للتقدم في العراق. يعني أكيد التغيير يحتاج وقت، لكن ملامح تغيير حقيقي في توجه العراق والسلطة السياسية غير واضحة.
بالإضافة إلى التحديات الداخلية، هنالك أيضا تهديدات خارجية إقليمية وأوضاع مؤثرة. كمنظمة، منظمة مجتمع مدني، كيف ترون تأثيرات هذه الأوضاع الإقليمية في العراق؟
بالتأكيد هناك الكثير من المصالح الإقليمية والدولية في العراق. العراق بلد غني، بلد فيه إمكانيات هائلة، لكن أستطيع أن أوجز هذه المصالح بأنها اتفقت على إبقاء العراق منطقة رخوة ومنطقة ضعيفة لكي تتنازع هذه المصالح على العراق، على الكعكة العراقية. وللأسف الطبقة السياسية في العراق استسلمت لهذه المصالح، لا زالت المصلحة الوطنية أو لم تعمل على المصلحة الوطنية. هذا أدى، إضافة إلى ما عاش العراق من ظروف حصار وقبلها ظروف حروب متواصلة، إلى مشكلتين أساسية يعاني منها الشعب العراقي، وهي أولا غياب الهوية الوطنية الجامعة، وفي نفس الوقت غياب الإرادة. ولذلك العراق استثناء من كل الدول اللي شهدت تظاهرات بعد تظاهرة 25 شباط، كانت ربما تظاهرة مبنية على الغيرة من ما يحصل في الدول العربية الأخرى، لكن لا توجد فيها إرادة حقيقية لتحقيق تغيير. ربما الحكومة خافت من عدها أكبر حتى من حجم ما كنا ننوي أن نفعله. بالتأكيد ما حصل من متغيرات في الوطن العربي، العراقيين يراقبوها باهتمام شديد، بشكل أو بآخر ستنعكس سلبا أو إيجابا ما يحصل في محيطنا العربي على العراق. ربما البعض يتصور من خلال ما نتحدث به أنه إحنا في خصومة مع الطبقة السياسية الحاكمة. أنا ما أعتقد هذا، إحنا نسعى لأن نكون شركاء في صناعة القرار مع السلطة الحاكمة. وأعتقد أنه أي سلطة حاكمة إن لم تسعى لمشاركة المواطنين في صناعة القرار يجب أن تدرك أنه زمن بقائها قصير وليس طويل، لأن المواطن عندما يغيب عن صناعة القرار، عندما يشعر أنه هو مهمش ومقصى وأنه لا توجد هناك مصلحة جامعة، لا توجد خدمات تقدم إليه، لا يمكن أن يستمر في الولاء لهذه السلطة.
الدكتور علي العنبوري، رئيس تجمع العراق 2020، شكرا جزيلا على هذا الحوار لبرنامج حوارات للزميل نبيل الحيدري، وقدمت هذه الحلقة نيابة عنه. شكرا جزيلا.
شكرا لكم، وإن شاء الله إلى لقاءات أخرى.
والشكر موصول للزميل هاشم علي مندي الذي قدم هذه الحلقة من حوارات. ألتقيكم مستمعي الكرام في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
نبيل الحيدري.